لبيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء عظم الله لكم يا أبا محمد ويا أبا عبد الله. عظم الله لك جامعة الرزايا يا أم المصائب، وأحسن الله لك العزاء. عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب الزمان وشريك القرآن. سيدي يا ابن الحسين يا ابن الحسين، قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت فيه قد سرى. بالروح محمولا على ركابه، بلى قضى نفس النبي المرتضى. بلى يا قضى نفس النبي المرتضى يا وأدرج الليل ثوابه عاش غريبا يا علي يا علي، عاش غريبا بين لهم ومذ قضايا بسيف أشقاها على اغترابه تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك كل ينادي وعلي فضج والأملاك يا شيعة علي إذا كانت الأملاك تضج تقول وعلي وعلي إذا نحن شيعته نصرخ بأعلى صوتنا وعليا فضج والأملاك فيها ضجتين من أقشعر الكون في إهابه لله نفس أحمد من قد غدا من نفس كل مؤمن أولى به غادره ابن ملجم يا علي غادره ابن ملجم فوجهه مخبب بالدم في محرابه قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه شافت أبوها شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين وصاحت عسى بعيد البلا مسجي أبو حسين شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين وصاحت عسى بعيد البلا مسجي يا ابو حسين يا حسين شيل عمامته وهالجروح شدوه وبهداي فوق المغتسل يا حسين مدوه وهذا يا بعد اهل القطل للجروح خلوه وبهداي قلب والدي وشد الجرح زين ليفيض دم على الوجه يا ابن الشفية ليفيض دم على الوجه يا ابن الشفية اني خافي اخويا يخض بالشابة فهي لو تتركوني كان قلبنا بدي واغسل يا خويا طبرة بمدامع العين كهف منيع حصين عالي وحيف مادى كهف منيع وحصين عالي وحيف مادى يظلل علينا وانهدايا من جرار ليا يا علي يا علي كهف منيع وحصين عالي وحيف مادى تظلل علينا ونهدى من جار لي وضاعت عقب عين حريم. يا علي انت بعد ايتامها وضاعت عقب عين حريم وضاعت ايتام مثل يا اخويا ينوجد في العالم منا محلى الابو في العيد لو جمع اولاده ولبسهم الزين على اين عويه هويه محلى الابو في العيد رفرف عليهم بالهوى طيب محلى الأبو في العيد لو جمع أولاد ولبسهم الزينة على جبل رفرف عليهم بالهنا يطيب القلب وتصير عيشتهم هني. يلا يلا بصوت واحد واحنا ابونا قبل عيد علي يا علي واحنا ابونا قبل صار يا زينب سافر وخلانا وصرنا اقول وفراحنا راحت وصار العيد افراحنا راحت باكر الناس بعيدة واحنا بعزي إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا الأعظم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. حكومة أمير المؤمنين عليه السلام أدوار وأهداف. والبحث حول هذا العنوان يتم في نقاط ثلاث: الأولى بيان موقف أمير المؤمنين عليه السلام من الحكم والحكومة،
والثانية بيان أدوار أمير المؤمنين عليه السلام في ظل حكومته المقدسة، والثالثة بيان نجاح الحكومة العلوية المباركة. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان موقف أمير المؤمنين عليه السلام من الحكم والحكومة، فإن كل من يتتبع حياة أمير المؤمنين عليه السلام يجد أن أمير المؤمنين عليه السلام لما وصلت له الحكومة الظاهرية بعد ثالث القوم رفضها وأبى أن يتصدى لها، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك قبل بالحكومة وتصدى لها عليه السلام. من هنا يتولد سؤال ذو شقين: الشق الأول، لماذا رفض أمير المؤمنين عليه السلام أن يتصدى للحكم في بداية الأمر؟ والشق الثاني، لماذا قبل بالحكومة بعد ذلك؟ والجواب عن هذين الشقين. أما الشق السلبي من السؤال وهو لماذا رفض أمير المؤمنين الحكومة في بداية الأمر، فلأن الظروف العامة التي كانت تحيط بأمير المؤمنين عليه السلام لم تكن مؤاتية لتطبيق مشروع الحكومة الإلهية في الأرض، وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا تصدى للحكم فهو يريد تطبيق مشروع الحكومة الإلهية، والحال أن الظروف الاجتماعية كانت على عكس ما يريد، ولذلك عليه السلام رفض أن يتصدى للحكم وبين الحجة للناس. فورد في الرواية عنه عليه السلام قال: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، ولو أجبت واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب. فوضح أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المقطع من كلامه أن الآفاق مكدرة والأجواء معكرة، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، مما يعني أن الوضع العام الذي عبر عنه عليه السلام وإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، مما يعني أن الوضع العام لا يؤتي لتطبيق مشروع الحكومة الإلهية، ولذلك عليه السلام رفض حكومتهم وأقام الحجة عليهم بأنهم غير مهيئين لتطبيق هذا المشروع، ولو أراد أن يركب بهم ما يعلم فإنهم لن يتحملوا ذلك. إذن عندما يثار هذا الشق من السؤال لماذا رفض الحكومة، لأن الظروف الموضوعية ما كانت مؤاتية لتطبيق مشروع الحكومة الإلهية. وأما الشق الإيجابي من السؤال لماذا قبل بالحكومة وتصدى لها بعد أن رفضها عليه السلام، هنا أمير المؤمنين عليه السلام وجد أن الظروف العامة وإن كانت غير مساعدة لتطبيق مشروع الحكومة الإلهية، ولكنه إذا تصدى للحكم يستطيع أن يحقق بعض الأهداف الإلهية. نعم، هو لا يستطيع تحقيق مشروع الحكومة الإلهية، هذا مفروغ منه، ولكنه يستطيع أن يحقق بعض الأهداف السماوية الإلهية التي أشار إليها في كلماته المباركة. فقال عليه السلام في كلمة له: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان. نحن موقفنا من القوم ليس لأجل المنافسة في سلطان. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. وفي رواية أخرى دخل عليه ابن عباس فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما قيمة هذه النعل التي أخصفها عندكم؟ قال: يا أبا الحسن، لا قيمة لها. قال: والله يا ابن عباس، إنها لأحب إلي من إمرتكم هذه، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. فبين أمير المؤمنين عليه السلام من خلال هذين النصين أن له هدفين: هدف الأول هدف ديني، وهو إحياء معالم الدين، وهذا الهدف تنطوي تحته الكثير من العناوين. والهدف الثاني هدف إصلاحي، وهو تصحيح منهج الحق. أولا هدف ديني، إحياء معالم الدين، ولكن لنرد المعالم من دينك. الهدف الثاني هدف إصلاحي، تصحيح منهج الحكم السائد، لأن منهج الحكم السائد كانت له ثغرات، فأراد علي عليه السلام أن يصحح منهج الحكم. فقال: ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطل من حدودك. إذن الحكم السائد كانت له ثغرات، الحدود معطلة، الأمن لم يكن منتشرا، العدل لم يكن متفشيا، فأراد علي أن يصحح منهج الحكم وأن يجعل نموذجا من نماذج الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذن أمير المؤمنين عليه السلام لماذا رفض الحكم في بداية الأمر؟ لأنه كان لا يستطيع تحقيق مشروع الحكومة الإلهية في الأرض. لماذا بعد ذلك تصدى؟ تصدى بعد ذلك من أجل تحقيق هذين الهدفين: إحياء معالم الدين، والهدف الإصلاحي وهو تصحيح منهج الحكم السائد. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى، وضعها بيدك لأننا سنحتاج إليها في النقطة الثالثة. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي بيان أدوار أمير المؤمنين عليه السلام في ظل حكومته المباركة. أمير المؤمنين عليه السلام حكم 5 سنوات، من سنة 35 إلى سنة 40 من الهجرة، حيث قتل شهيدا في محراب الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كانت له خلال هذه السنوات 5 مواقف، وهذه المواقف أثرت في تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين، وينبغي أن يلتفت إليها ويعتنى بها. وبما أن الوقت لا يسع للحديث حول مواقف أمير المؤمنين في ظل حكومته بتمامها، فإننا نركز على 4 مواقف من أهم مواقفه وأدواره عليه السلام. الدور الأول من أدواره عليه السلام إحياء السنة النبوية، وهذا ما كان يشير إليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حين كان يتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يقول: أخي علي أخي ووصي والقائم بعدي بأمر الله والموفي بذمتي ومحيي سنتي. فكان الرسول صلى الله عليه وآله حين يتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام دائما ما يعبر عنه بأنه محيي السنة. محيي السنة يعني ماذا؟ هي 25 سنة بين شهادة النبي صلى الله عليه وآله وبين تصدي أمير المؤمنين عليه السلام للحكومة الظاهرية. هذه 25 سنة كانت كفيلة بطمس العديد من معالم السنة النبوية، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه أن يحيي معالم السنة النبوية التي طمست. أي سنة هذه التي طمست؟ هناك وثيقة خطيرة ينقلها الشيخ الكليني عليه الرحمة في كتاب الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وطبعا أنا أصرح بأنني لا أستطيع قراءة جميع فقرات هذه الوثيقة لأن بعض الفقرات لا يمكن التصريح بها، من أرادها يرجع إليها في مصدرها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما بدء الفتن أو إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. يشير أمير المؤمنين إلى وجود أحكام مبتدعة وأحكام تبتدع، وقد عمل الولاة قبلي أعمالا، وهنا فقرات حذفتها، وقد عمل الولاة قبلي أعمالا لو أمرت الناس بتركها أو لو ألزمت الناس بتركها وحولتها إلى مواضعها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي. يعني جدا المسألة مسألة خطيرة. أمير المؤمنين وهو الحاكم مع ذلك بعض الأمور التي تغيرت يرى أنه لو سعى إلى تغييرها فإنه يصول بيد جذاء لأن الجميع سيتخلون عنه. ما هذه الأمور التي تغيرت؟ قال: أرأيتم لو أمرت برد مقام إبراهيم إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأنفدت الخمس وأنفدت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل فرضه وحرمت المسح على الخفين وحددت على النبيذ وأمرت بإحلال المتعتين وأمرت بالتكبير على الجنائز 5 تكبيرات وألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة فقط من السنن التي طمست غيبت. الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم سنة طمست فأحياها علي عليه السلام، وغير ذلك من السنن التي أحياها ووقف مكتوف اليد أمام بعضها لم يستطع تغييرها بما هو حاكم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن مع ذلك قام بهذا الدور الكبير وأحيا معالم السنة النبوية إلى حد أن الخصم يعترف بأن بعض السنن قد اقترنت باسم علي بن أبي طالب. الفخر الرازي عندما يتعرض إلى مسألة الجهر بالبسملة يقول: وأما علي بن أبي طالب عليه السلام وأما جهر علي عليه السلام بالتسمية فقد ثبت عنه بالتواتر ومن اقتدى بعلي فقد اهتدى، فخر الرازي يقول الجهر بالتسمية بعد أن غيب على مدى 25 سنة أحياه علي بن أبي طالب وقرن ذلك باسمه المبارك عليه السلام. إذن الدور الأول من الأدوار المهمة التي قام بها أمير المؤمنين إحياء السنة النبوية. الدور الثاني إقامة العدل وتشييد أركانه. فإن أمير المؤمنين عليه السلام لما تصدى للحكم وجد روح الطبقية متفشية، وهذه الطبقية كانت على مستويات، فهنالك كانت طبقية حقوقية بحيث أن بعض الطبقات كان لها من الحقوق ما ليس لغيرها لأن لها حصانة دبلوماسية بمقتضى علاقتها بالجهاز الحاكم، وبعض الطبقات الأخرى كانت لها طبقية مالية، فكانت بعض الطبقات طبقات مترفة ماديا بينما بعض الطبقات الأخرى كانت طبقات معدمة. بسبب ماذا؟ بسبب مبدأ التفاضل في العطاء الذي سنه من كان قبل أمير المؤمنين عليه السلام. فوجد علي هنالك طبقية على مستويات مختلفة، فأقام العدل منذ أول لحظة من لحظات تسلمه للحكم، وأعلن ذلك في أول خطبة من خطبه بعد تسلمه للحكم، فقال: وأما أنتم أيها الناس فعباد الله المسلمون، والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية، وليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. فألغى الطبقية المالية وقال عليه السلام: الذليل عندي عزيز حتى آخذ بالحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ بالحق منه. فألغى الطبقية الحقوقية، وبذلك شيد علي معالم العدل والمساواة، وهذا هو الذي كلف عليا كثيرا. لماذا؟ لأنه لما أصر على تطبيق العدل والمساواة تألبت نفوس القرشيين لمحاربته، حيث كانوا يعيشون على هذه الطبقية ويستحقرون غيرهم ويأكلون مال غيرهم. فلما تصدى علي لهم غير عابئ بهم تألبوا ضده وألبوا الناس ضده وشنوا الحروب عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الموقف الثاني الذي وقفه أمير المؤمنين إقامة العدل. الموقف الثالث والدور الثالث هو عدم المساومة. عدم المساومة من أهم الشعارات التي رفعها أمير المؤمنين عليه السلام. كيف؟ أول قرار من قرارات أمير المؤمنين الخطيرة عندما تصدى للحكم قراره بعزل الولاة الفاسدين، وصرح أمير المؤمنين بتصريح خطير لا يجرؤ أحد أن يصرح به، فقال: ولكني آسى، يعني أأسف، ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا، والصالحين حربا والفاسقين حزبا. هنا أمير المؤمنين عليه السلام صرح بتصريح خطير لا يستطيع غير علي أن يصرح به، أن أمر الأمة قد وليه الفجار، أن أمر الأمة قد وليه السفهاء. لذلك اتخذ قرارا حازما بعزل مجموعة من الولاة، وكان في طليعة من عزلهم معاوية بن أبي سفيان. فبعث معاوية قال لو أقرني علي على الشام لبايعته. وجاء المغيرة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال إن أردت أن يستتب لك الأمر فاترك معاوية على ولاية الشام. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام والله إني سأبعث له وأدعوه إلى ما بيدي من الحق، فإن استجاب فرجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، وإن أباه حاكمته إلى الله عز وجل. هنا علي لم يساوم ولم يعرف المساومة، بل اتخذ موقفا صريحا جريئا من حكومة معاوية منذ أول لحظة تصدى فيها للحكم. وهذه واحدة من المؤاخذات التي قد يؤاخذها بعض القاصرين على حكومة أمير المؤمنين عليه السلام. بعضهم يقول أمير المؤمنين ما كان سياسيا. ليش ما كان سياسيا؟ يقول لأنه لو كان سياسيا لما عزل معاوية من بداية الأمر وعرض حكومته إلى حروب طاحنة، بل كان ذلك يقتضي منه أن يجامل معاوية في بداية الأمر حتى تستقر حكومته، ثم بعد ذلك يبادر إلى ماذا؟ إلى عزله، لا أنه يعزله من بداية الأمر ويضعضع من قوة حكومته. ونفسها هاي الفكرة هي التي أشار بها المغيرة على أمير المؤمنين. ولكن هؤلاء إن كانوا يتكلمون بذلك لا لتقصير، فأنا أقول بأنهم لم يعرفوا حقيقة معاوية. معاوية ما كان رجلا عاديا، وبعبارة أخرى ما كان معاوية واليا اعتياديا على صقع من الأصقاع، بل كان معاوية ملكا مسيطرا على إقليم من أكبر أقاليم العالم الإسلامي وهو الشام. معاوية ما كان مجرد والي اعتيادي، معاوية كان ملك، كان مسيطر على إقليم الشام الذي هو أكبر الأقاليم أو من أكبر الأقاليم. وبالتالي فإن أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يعزل معاوية فإنه سيحتاج إلى حرب طاحنة، كان ذلك في بداية الأمر أم كان ذلك في نهاية الأمر، لا فرق في ذلك. أمير المؤمنين إذا أراد أن يعزل معاوية لابد من حرب طاحنة مع معاوية، لأن معاوية كان مسيطرا على الشام، كان متربعا على عرشها. فأمير المؤمنين سواء من البداية عزله يحتاج إلى حرب معه، أو أخر ذلك أيضا يحتاج ماذا؟ إلى حرب معه، مع فارق أنه إذا عزله من بداية الأمر لم يعطي معاوية شرعية، بل كان ذلك إسقاطا لمعاوية وشرعيته من بداية الأمر، بينما لو أخره أعطاه ماذا؟ أعطاه شرعية. فأمير المؤمنين وجد أن النتيجة واحدة، إن بايعه إن عزله الآن أو عزله بعد ذلك هنالك حرب طاحنة على كلا التقديرين، مع فارق أن هنا مكسب لمعاوية لو أبقاه إلى ما بعد ذلك، بينما لو عزله من بداية الأمر فإن تلك خسارة واضحة لمعاوية، لأن أمير المؤمنين ألغى شرعيته ولم يعطها اعتباره. إذن الدور الثالث من أدوار أمير المؤمنين عليه السلام، وهو من أدواره التي كلفته كثيرا، عدم المساومة في الحق. الدور الرابع وأكتفي به، وهو من أهم أدوار أمير المؤمنين في سنواته الخمس، تطبيقه للحكم الإلهي على البغاة من المسلمين. قد يتصور الواحد أن هذا عنوان اعتيادي، والحال أنه عنوان كبير وعميق جدا. لماذا؟ لأن البغاة من المسلمين تترجم في الخوارج الذين خرجوا عن على أمير المؤمنين عليه السلام. طيب هؤلاء الخوارج من هم؟ الخوارج إن ذكر عباد الأمة فهم في الطليعة، وإن ذكر زهاد الأمة فهم في الطليعة، وإن ذكر أصحاب السفينات والعبادات والطاعات فالخوارج في الطليعة. خوارج ما كانوا فئة مستهترة، بل كانت فئة يشار إليها بالعبادة بالزهد بالقداسة، إلا أنهم كانوا يتقربون إلى الله بلعن أمير المؤمنين، وكانوا يكفرون أمير المؤمنين عليه السلام، ويكفرون كل من والاه، بل تجاوزوا ذلك إلى إبادة كل من ينتمي لعلي عليه السلام بصلة. فذبحوا الصحابي الجليل بن الأرت رضوان الله تعالى عليه لا لشيء إلا لأنه رضي عن موقف أمير المؤمنين، وعمدوا إلى زوجته وهي حامل متم، وبقروا بطنها قربة إلى الله تعالى. والتاريخ يعيد نفسه تماما، خوارج الأمس هم خوارج اليوم، لا فرق في ذلك، خوارجهم الخوارج، خوارج أزهدهم أعبدهم كانوا أصحاب ثفينات. فوقعت فتنة في صفوف المسلمين، المسلمون كانوا حائرين كيف يتخذون موقفا من هؤلاء، والحال أنهم زهاد عباد أصحاب طاعة وعبادة، من ناحية أخرى هم يكفرون عليا عليه السلام. صار المسلمون في موقف وفتنة وحيرة جدا، ما استطاع أحد أن يخلصهم من هذه الفتنة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك قال: وأنا فقأت عين الفتنة وما كان ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذه كانت فتنة، لكن من الذي يجرؤ على فتق عين الفتنة؟ ليس إلا سيف ذو الفقار، ليس إلا ذاك الفتى الإلهي أمير المؤمنين عليه السلام. طبق حكم البغاة عليهم وأوضح للمسلمين أن هؤلاء لا قيمة لهم. وهذا من أهم مواقف أمير المؤمنين، ولو لم يتخذه أمير المؤمنين لكان المسلمون في حيرة من مواقفهم إلى يوم الناس هذا. إذن صحيح حكومة أمير المؤمنين ما تجاوزت 5 سنوات، ولكن هذه السنوات الخمس كانت مليئة بالأدوار والمواقف العظيمة والباسلة له عليه السلام. انجي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي نجاح الحكومة العلوية المباركة. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم.
عندما يستعرض بعض الكتاب تأريخ الحكومات في الإسلام لا تجد هؤلاء الكتاب يتوقفون عند حكومة ليحاكموها إلا حكومة أمير المؤمنين عليه السلام، فيثار هذا التساؤل بشكل دائم: هل نجح أمير المؤمنين عليه السلام في حكومته، أم أن عليا عليه السلام قد فشل كما في بعض الكلمات الجريئة، قد فشل في حكمه وحكومته. هذا التساؤل دائما ما يثار عندما يعرض الأمر بالنسبة لحكومة أمير المؤمنين عليه السلام. الجواب عن هذه الإثارة أولا يحتاج إلى معرفة مقياس النجاح. أنت عندما تقول بأن هذا المشروع ناجح أو هذا المشروع غير ناجح، مقياس النجاح والفشل ما هو؟ مقياس النجاح والفشل هو ماذا؟ هو تحقيق الأهداف وعدم تحقيقها. إذا كان صاحب المشروع قد رسم له أهدافا معينة وحققها يقال لمشروعه مشروع ناجح، وإذا رسم له أهداف معينة ولم يحققها يقال لمشروعه مشروع ماذا؟ فاشل. لما نجي نتحدث عن حكومة أمير المؤمنين عليه السلام تارة نتحدث على طبق المنطق الغيبي، النتيجة واضحة، لا شك أن عليا عليه السلام كان ناجحا بأتم النجاح لأنه يطبق مشروعا إلهيا ومخططا إلهيا. إذا تحدثنا بالمنطق الغيبي النتيجة محسومة واضحة، وأما إذا تجاوزنا المنطق الغيبي وأردنا أن نتحدث على طبق مجريات الأمور على طبق المنطق الطبيعي، هل كان علي عليه السلام ناجحا في حكومته أم لا؟ نقول هنا ماذا كان هدف علي من تصديه للحكومة؟ هل كان هدف علي هو الحكم؟ إذا كان هدف علي هو الحكم نعم نقول علي ما كان ناجحا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه في ظرف 5 سنوات ما استقر له الحكم أبدا، وإنما كان يخرج من حرب إلى أخرى. فلو كان هدفه الحكم فإنما قام به علي عليه السلام لا يحقق له هذا الهدف. ولكننا ذكرنا أن أمير المؤمنين ما كان هدفه ماذا؟ ما كان هدفه الحكم من البداية، بل كان يرى أن الفرصة ليست مؤاتية لتطبيق مشروع الحكومة الإلهية، ولذلك رفض الحكم. ولكنه قبل به بعد ذلك لما؟ لأجل الحكم أم لأجل أن يحقق أهدافا إلهية؟ قبل به لأجل أن يحقق ماذا؟ هدفين إلهيين. الهدف الأول هو الهدف الإصلاحي كما ذكرنا، تصحيح منهج الحكم، وقد حققه أمير المؤمنين عليه السلام مدى حكومته المباركة. والهدف الثاني وهو الأهم الهدف الديني، إحياء معالم الدين. هذا الهدف حققه علي على أحسن ما يكون، وربح علي عليه السلام هنا مكاسب لا يمكن تجاوزها وإغفالها. وأنا أشير إلى معلمين فقط من أهم معالم الدين التي أشادها أمير المؤمنين وشيد أركانها. المعلم الأول إبراز المكانة الإلهية لأهل البيت. أهل البيت عليهم السلام لهم مكانة إلهية جاء بها القرآن والروايات، لكن هذه المكانة تعرضت إلى طمس على مدى 25 سنة، وقد تحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك عندما تحدث عن مسألة الفتوح الإسلامية. ماذا قال؟ قال: وقد نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين. يعني هذه الفتوحات من ناحية رفعت قوما، هذه وجهة نظر أمير المؤمنين عليه السلام، ومن ناحية أخرى وضعت ماذا؟ آخرين. فنسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين، وكنا ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته وصيته وأكل علينا الدهر وشره. أمير المؤمنين يقول هذه الفتوح ما هي النتيجة التي أوصلتنا إليها؟ النتيجة غيبت مكانة أهل البيت، طمست مكانة أهل البيت. فمن الذي أبرز مكانة أهل البيت مرة أخرى؟ أبرزها أمير المؤمنين عليه السلام عندما تصدى للحكم، فعرف الناس من هو علي ومن هي فاطمة ومن هو الحسن ومن هو الحسين. وإلا هذه المجتمعات اللي انفتحت بالفتوحات الإسلامية، شنو انفتحت على اسم علي؟ فتحت على اسم فاطمة؟ فتحت على اسم الحسن؟ فتحت على كلا، بل انفتحت على أسماء أخرى وما كانت تعرف شيئا عن هذه الأسماء المباركة. وكان من يحدث بفضيلة من فضائلهم كان يحارب ويضرب ويعاقب ويحاسب، فما سنحت الفرصة بالحديث عن فضائل أهل البيت إلا عندما تصدى علي عليه السلام للحكم، فبدأ الصحابة يحدثون بفضائل علي وفاطمة والحسن والحسين، وبذلك أبرزت مكانة أهل البيت عليهم السلام. هذا معلم من أهم المعالم التي حققها أمير المؤمنين من خلال حكومته. والمعلم الثاني ترسيخ الإمامة الإلهية، فإن المسلمين قد أشربت أذهانهم على مدى 25 سنة بأن الإمامة إنما هي بالشورى واجتماع أهل الحل والعقد والبيعة وما شاكل ذلك، حتى تسنت الفرصة لعلي وكان مكتوف اليدين لا يستطيع أن ينبس ببنت شفه، حتى تسنت الفرصة له في حكومته، فبدأ يحدث الناس عن أنه كان مسلوب الحق مسلوب المقام، وكان هو الأجدر والأحق لأنه هو المنصوص عليه من قبل الله، وأن الإمامة لا تتم بشورى ولا باجتماع أهل حل وعقد ولا ولا. رسخ مفهوم الإمامة الإلهية، أكد مفهوم الإمامة الإلهية، وقد كان ذلك مغيبا. وهذان مكسبان من أهم المكاسب التي حققتها حكومة أمير المؤمنين عليه السلام. ولولا أن أمير المؤمنين تصدى للحكم، أتدري ما هي النتيجة؟ لما عرفنا مكانة آل محمد عليهم السلام، ولما وصل إلينا شيء اسمه التشيع، لأن التشيع مبني على مسألة الإمامة الإلهية، ومسألة الإمامة الإلهية ضاعت وانطمست لولا أن عليا تصدى فصار له مجال أن يتحدث. إذن علي عليه السلام فشل في حكمه أم نجح في حكمه؟ نجح، لأنه حقق أهدافه، ومن يحقق أهدافه هو ناجح. لذلك أمير المؤمنين في نهج البلاغة ماذا يقول؟ يقول: وقمت بالأمر إذ فشلوا وتطلعت إذ تقنعوا. أمير المؤمنين ينسب الفشل إلى غيره وينفي الفشل عن نفسه المباركة، بل يقول إنما تصديت للأمر لأجل علاج ما منيت به الأمة من الفشل، وقمت بالأمر إذ فشلوا. هذا المعنى اللي ينتزع الخضر عليه السلام في زيارته لأمير المؤمنين أو رثائه لأمير المؤمنين في مثل هذه الليلة. لما جاء راثيا فقال: وكنت خليفته حقا. ورثاء من عيون الرثاء ومن أجمل الرثاء. وكنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين، فقمت بالأمر إذ فشلوا ونطقت إذ تتعتعوا ومضيت بنور الله إذ وقفوا. هنا الخضر عليه السلام يبين أن الفشل إنما هو نصيب غير علي، وأما علي فقد قام بالأمر إذ فشل غيره صلوات الله وسلامه عليه، وقمت بالأمر إذ فشلوا ونطقت إذ تتعتعوا. حتى قال ذلك لما خرج الإمام الحسن ونعى أمير المؤمنين للناس، فهنا قام كل واحد من الصحابة يعبر عن مشاعره، فقام رجل وقال رحمك الله يا أبا الحسن، وخطب خطبة عصماء من عيون الرثاء، فلما انتهى وانصرف سأل الناس الإمام الحسن من هذا؟ فقال هذا الخضر عليه السلام. هذه الليلة، ليلة التي تفجرت فيها مشاعر المحبين رثاء لأمير المؤمنين عليه السلام، ولا غرو في ذلك ولا عجب في ذلك، فإن الإمام إمامهم ووالدهم والكل يعيش تحت ظلاله والكل يعيش تحت رحمته ورأفته. الليلة تدري شنو حال أمير المؤمنين؟ لما تقرأ أوصاف أمير المؤمنين في الروايات شنو تقرأ؟ وكان أبيض اللون مشربا بحمرة، وكان أبيض اللون مشربا بحمرة، هذا كان لون أمير المؤمنين. لكن الأصبغ ابن نبات شي يقول؟ يقول دخلت عليه فرأيته معصبا بعصابة صفراء، فلم أدري، ما أدري تتحمل العبارة لو لا، فلم أدري هل العصابة أشد صفرة من وجهه أم أن وجهه أشد صفرة من العصابة. يعني ماذا؟ يعني أن دماء أمير المؤمنين قد نزفت، هذا واحد. اثنين، يعني أن لونه قد تغير بسبب السم الذي سرى في جسده، لأنه قد ضرب بسيف مسموم 40 يوما. تحير أولاده ماذا يصنعون، جاءوا له بطبيب، المعذرة منكم يا شيعة، أخذ عرق شاة فتح العصابة وأدخل العرق في الجرح، الرواية تقول فما أخرجه إلا وبياض الدماغ عليه. نادى يا أمير المؤمنين اعهد عهدك وأوصي بوصيتك، فإن الضربة قد وصلت إلى أم رأسك ألا وعليا. زينب واقف وراء الستار لما سمعت كلام الطبيب صرخت وأبتا، وعليا ومصيبته. خرج الطبيب، خرج الرجال، وأقبلت مولاتنا زينب، أقبلت مولاتنا زينب شافت والدها مسجى لكن شافت معصب بعصاب. زينب ما تقدر تشوف عصاب. من شافت معصب بعصاب انفجع قلبها، نادت اهون علي انظر صوابك يا ولينا وانظر الى شيبك بدم مخضبينا ولا شوف راسك بالعصابة معصبينا. هادي العصابة هيجت حزني يا كرة بل ارفعوها يا اخواني حسن وحسن بل ارفعوها يا اخواني حسن وحسن. هادي العصابة يا خلت بوسط القلب جرحة بل ارفعوها يا اخواني حسن وحسن. ما اقدر انظرها تخلي وسط القلب جرحة. شنو هالجرح؟ الجرح اللي لطموها على الخد وعلى العد. يا علي يا علي جرح اللي لطموها على الخد وعلى العد وجرح اللي صابه وهامة حيدر الكرة. وفاطمة بل ارفعوها يا اخواني حسن وحسن. ما اقدر انظرها تخلي وسط القلب جرح جرح اللي لطموها على الخد وعلى العهد وجرح اللي صابه وهامة حيدر الكرة. نادى ابو محمد ودمعاته سفوحة لما نشيل عصابته يا تنزف جروحة. اسمع اسمع لما نشيل عصابته يا تنزف جروحة. اقول اقول خوفي يا خي نشيلها يا وتروح. علي خوفي يا خي نشيلها وتروح وادري هالعصابة تذكرك بالجرى وصاح. بينما هي تنظر إلى أبيها وإذا به قد عرق جبينه فقالت له أبه ما لي أراك قد عرق جبينك. قال لها بنية لقد سمعت من حبيبي رسول الله إن المؤمن إذا حانت منه الوفاة عرق جبينه وكان كاللؤلؤ الرطب. فقالت أباه لقد حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وأحب أن أسمعه من. فدمعت عيون أمير المؤمنين نادى وعظم علي مصيبة تحني الأضلع وعظم علي مصيبة تحني الأضلع. ادخلك يا زينب مجلس الطاغي بلقنا ويلاه وعظم علي مصيبة ادخلك يا زينب مجلس الطاغي ما اقدر احاكيكم وهادي ساعة تنزل قالت عجل يا ياب من وصيت، قال لها من اخوانك وتختاري اللباس، كلها صناديد وشفايا ترفع الراس، هذا الحسن وحسين ومحمد، هذا الحسن وحسين ومحمد وعباس وجعفر وكلهم ما يهابون المنيع. قالت اريد من اخوتي اللي يخدموني، واما الحسن وحسين تخدمهم عيوني، كل اخوتي ابطال كانت خيروني، كافل اختار البطل عباس الشفيع. ونادى عليه ودمدم عينه يديع، ونادى عليه ودمدم عينه يديع، عباس هاد اختك ترى عنده، امسك بيده، امسك بيدها، وضع يد زينب في يد ابي الفضل، وقال يا ابا الفضل هذه وديعتي عندك. ان شاء الله ما حد يروحها، ابو فاضل ان شاء الله ما حد يجرؤ عليها، ابو فاضل ترى هذه وديعة عندك. مولاي ابا الحسن، ابو الفضل حفظ الوديعة، لكن في ليلة الحادي عشر من المحرم لم تجد الا الشمر يضربها بالصوت على رأسها، وزجر يسلبها مقنعتها وهي تنادي علي. التفت إلى ابنته زينب، نادى باوصيك يا زينب، باوصيك يا زينب، وصية فاطمة الزهرة، يلا يلا، باوصيك يا زينب، وصية فاطمة الزهرة، لا تنسين يا الحورة يوم العاشر وظهره، قسمت عليك بالزهرة وحق الضلع وبكسرة، اثياب الزهرة لبسيها هاللي صابها المسمار، فاطمة وقبل ما يطلع المظلوم قبلي قلبه ونحره، يا علي يا علي، وقبل ما يطلع المظلوم قبلي قلبه ونحره، ليش ابويا؟ لان قلبه بالمثلث بطلعه من خرز ظهره، يا علي، وتاني الشمر يا زينب بيتربع على صدره، فصرخت زينب وصيت يا زينب، وصية فاطمة الزهرة، يلا صوت وياي، وصيت يا زينب، لا تنسين يا الحورة يوم العاشر وظهرة، قسمت عليك بالزهرة وحق الضلع وبكسرة، ثياب الزهرة لبسيها هاللي صابها المسمار، وقبل ما يطلع المظلوم قبلي قلبه نحرة، لأن قلبه بالمثلث بطلعه فدلت رقبته
يا علي فزلزلت الأرض رفعت الملائكة رؤوسها وفاضت روحها أين المنادون وعليا أرخت الملائكة وإماما أرخت زينب وابت
الإله المعلم كيف أرضاك بكت الملاحي كحزن وغدا جبرائيل لو ينادي قد بكت
كيف من بعد تلك
فينا عز فينا إن قضيت ما رضينا
ليتنا قبلك متنا أجمعينا
ليتنا قبلك متنا أجمعينا حادث زلزل
طفل الأرض طفل الأرض
أدعوك وأدعوك مولانا سيدنا أمير المؤمنين ومصيبتنا فيه ودموعنا عليه. اسألك بحرقة قلب زين على أبيها أن تفرج أن تعجل فرج مولانا صاحب العصر والسلام. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.